بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الغلاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي عنونا لها بهذا العنوان: من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وقفنا في لقائنا الذي مضى أمام وصية غالية من وصايا الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا على اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وفي رواية: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء الماضي وقفنا أمام فائدة ما زلنا في رحابها، هذه الفائدة كانت بعنوان شفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم وليعلمهم أمر دينهم، أوصاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا من شفقته. وقلنا إن المقولة المشهورة التي تنتشر على الألسن: إذا أرسلت فأرسل لبيبا ولا توصه، هذه بعرضها على الكتاب والسنة يتبين أنها خاطئة. لماذا؟ لأنك إن أرسلت فأرسل لبيبا وأوصه، فهذا هو المنهج من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، ودللنا على ذلك عندما أرسل الله نبينا قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وها هو النبي يوصي معاذ بن جبل، ومعاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ورغم هذا أوصاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الشفقة علامة من علامات رحمته صلى الله عليه وسلم كما بينا، كيف لا وقد بين الله تعالى مقصد إرساله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات، وما سمي العالم عالما إلا لأنه علامة ودليل على خالقه جل جلاله، فالكون من حولنا علامة على الخلق أن الخالق هو الله رب العالمين. وبدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي انسجام هذا الكون بجميع أجناسه مع النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأنه كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودي رسالة للدعاة ولطلاب العلم، ينبغي أن تكونوا رحمة على الناس، ينبغي أن تكونوا مفاتيح خير للناس، ينبغي أن تكونوا مغاليق شر عن الناس. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة منة وفضل من الله عز وجل القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبدأنا نقف أمام انسجام أجناس الكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن انسجام الجمادات، وبدأنا الحديث عن انسجام النباتات، وكان آخر اللقاء الماضي حديث الجذع الذي أن وبكى لفراق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع انسجام الكون مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما زلنا مع النباتات وانسجامها مع رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك شجرة تشهد بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، شجرة تشهد بصدق نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. والحديث جاء عند الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح. أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في سفر من أسفاره صلوات ربي وتسليماته عليه، فإذا بأعرابي يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، كان في عجلة من أمره، فاستوقفه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأله: يا أعرابي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. العربي تعجب، هو لا يعرفه، فقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ لابد من دليل، إذا ذكرت قولا فلابد أن تدلل على صدقه وعلى حقيقته. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تشهد لي تلك الشجرة، وأشار إلى شجرة بشاطئ الوادي. تعجب الأعرابي وقال: شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. ثم دعاها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قائلا: يا شجرة أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، يعني تمشي على قدمين، فوقفت أمام رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا حتى قال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم عادت الشجرة إلى مكانها بأمر خالقها جل جلاله. عجيب، شجرة تشهد، نعم، ودي من الآيات المادية التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله لإثبات صدقهم. فالشجرة نطقت، الشجرة شهدت بصدق نبينا. لماذا يا إخوة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل الأعجب من ذلك كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لقضاء حاجته، وكان من شدة حياء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه إذا أراد أن يقضي حاجته يختفي عن أنظار المخلوقين، لأنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في حيائه كالبكر في خدرها صلوات ربي وتسليماته عليه. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، الحياء أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك الله حيث نهاك. أمرك بالطاعة يجدك في أماكن الطاعة، نهاك عن المعصية يفتقدك في أماكن المعصية. ده مفهوم الحياء الشرعي، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وهذا الحياء شعبة من الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان 60 شعبة، وهذا هو المشهور. وفي رواية: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وعندما مر النبي بأخ يوبخ أخاه في الحياء، الأخ ده كان تاجرا وأخوه شريك معه في التجارة، فمن شدة حياء الأخ كلما يذهب ليطلب الأموال يتعذر الناس، فمن حيائه يتركهم ويمهلهم، فالأخ بيأنبه: يعني بسبب الحياء ده ضيعت أموالنا. فمر بهما رسول الله فرأى الأخ يؤنب الأخ في الحياء، قال له النبي دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء يا إخوة لا يأتي إلا بخير، فكان من شدة حياء سيدنا النبي لما يقضي حاجته يختفي عن أنظار المخلوقين، لا كما نرى في واقعنا المعاصر عافانا الله وإياكم اللي يقضي حاجته في طريق الناس ولا يستتر، عافانا الله وإياكم. أمر غريب، حتى على تلك المباول في بعض الطرقات العامة عادي جدا تظهر العورة أمام الناس، مش مشكلة عنده. أمر غريب جدا، نسأل الله السلامة. والنبي أخبر أن عامة عذاب القبر من البول، بل وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتر، يعني لا يتسطر عند قضاء حاجته، عادي جدا في قارعة الطريق، عادي جدا أمام الناس، نسأل الله السلام. ودي أخطر حاجة يا إخوة. وفي رواية طبعا كان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر، وتشمل المعنيين عدم الاستطار وعدم الاستبراء والنظافة من البول. المهم سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج يوما ليقضي حاجته، فوجد شجرة غير أنها غير كافية أن تستر النبي عن أعين المارة، والنبي كما تعلمون في حيائه أشد من البكر في خدرها صلوات ربي وتسليمات عليه. فنظر النبي إلى الجهة المقابلة فرأى شجرة أخرى، فدعاها النبي وقال لها يا شجرة أجيبي رسول الله، فأتت الشجرة تخد الأرض خدا، وقفت بجوار أختها والتصقت حتى قضى النبي حاجته، فلما فرغ النبي عادت إلى مكانها بأمر ربها جل جلاله. شجرة تغار على عورة النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا امتى هنغير على سنة النبي والدفاع عن النبي والدفاع عن منهج النبي؟ الشجرة غارت على عورة النبي. الآن يا إخوة سبحان الله، طعن في السنن ورد للثوابت ورد للقيم ورد للأخلاقيات، علشان كده كثرت الأوبئة وانتشرت العلل. والله يا إخوة لا نجاة لهذه الأمة إلا أن تعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالكتاب ونصرة السنة ونصرة أولياء الله من العلماء والدعاء ومن الصالحين والعباد، أن نعود لأخلاقنا ولقيمنا، أن نحارب الرذيلة وندعو للفضيلة. بهذه ترفع الأوبئة وترفع العقوبات. فالله تعالى يقول وقوله حق جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمتى نحقق لعلهم يرجعون؟ هذه هي. أحمد ربي أنه قال ليذيقهم بعض، وإلا لو قال كل لهلكنا. فسبحانه هو الرحمن وهو الرحيم. إذن العلاج في العودة، في التمسك بالإسلام. قالها عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عند الحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. والله يا إخوة عزنا وكرامتنا وهيبتنا في التمسك بديننا، في أن نكون عبادا لربنا جل جلاله. يا إخوة ربنا خلقنا لغاية ولمقصد، المقصد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، مش للتمكين ولا الاستخلاف ولا البحث على الكراسي أبدا، والله دي هتيجي لما تحقق العبودية، لأن الذي يستخلف ويمكن لعباده من؟ الله. لازم نفهم ديننا صح. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، ليستخلفنهم. مين اللي بيستخلف؟ بس خلاص، يبقى أنت ليك وظيفة انشغل بها. أنت وظيفتك أن تكون عابدا لله، حقك العبودية بقى، حقك العبودية. عشان كده هتجد سبحان الله مع مر تاريخ الإسلام تجد أن فترات التمكين قليلة جدا، بخلاف فترات السعي للتمكين طويلة قوي. تجد الأمة تقعد مثلا 80 سنة بتعد عدة عشان تنتصر. انتصرت على يد صلاح الدين الأيوبي، التمكين كان 6 سنين فقط، قعدوا 80 سنة من عهد محمود زنكي والآخر الكبار دول، خلاص كده وانتصروا وحرروا بيت المقدس على يد صلاح الدين بعد 80 سنة، وفضلت الأمة مجتمعة ممكنة 6 سنين فقط. مات صلاح الدين، انقسم إخوانه، ضاع الملك وضاع التمكين. ليه؟ يقول لك انتبه، الغاية هي العبادة مش التمكين. عارف ليه؟ اوعى تنام بقى، انا هقول لك ليه. لان الفترة الطويلة للإعداد دي يا شيخ إبراهيم بنعبد ربنا كما أراد ربنا، لو جيت تمكين بنعبد ربنا كما أرادنا نحن، والله لا يريد منا ذلك. لأن المنتصر المنتشي خلاص بقى بتاع، خلاص مش زي اللي كان مضطر ولازم يعبد ولازم يخلص ويتوكل ويصدق، خلاص بقى مرتاح. لما ترتاح بتضيع. الله أرادك أن تعبده كما أراد، لذلك قال لنبيه: فاستقم كما أمرت، ما قالوش كما رغبت ولا كما أردت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الله أكبر. يبقى إذن هتجد أن فترات الإعداد طويلة قوي، لما يجي التمكين فترته محدودة قوي، لأن في الغالب في التمكين نعبد الله وفق أهوائنا مش وفق ما أمر ربنا. إنما قبل التمكين في الاستضعاف كله بيلجأ بصدق ولا لا، لما تضيق عليك قوي يا رب أيوة، وتسجد وتبكي يا رب انما لما تروح راحت يا فلان فين صلاه الفجر، رب غفور رحيم. انما الاول كان يجري. ليه؟ لانه مضطر مستضعف مضيق عليه، فتجد العباده ايه جايه باخلاص، بيبحث عن مرضات المالك. انما لما النعمه نسال الله السلامه. عشان كده الاسلام يعلمنا تعرف على ربك في الرخاء يعرفك فين؟ في الشدة. لأن الغالب في وقت الرخاء صعب أنك تعرف. عشان كده العلماء يقولون: البلاء كاشف. إيه؟ أوالله صاحب العافية مسطول يا شيخ إبراهيم. إمتى ينكشف؟ عند الابتلاء. الابتلاء بقى يظهر الصادق من الكاذب، المخلص من المرائي، بخلاف العافية كلنا في العافية مستورين، محد مين الصادق ما تعرفش. فلازم يكون في ابتلاء وفي شدة. يبقى لازم نرجع بقى، لازم ايه؟ يبقى احنا مخلوقين لغاية. ايه الغاية؟ ها؟ انك تعبد. طب ما تعبد، انت مشغول بالكرسي ليه؟ مشغول برأس الهرم ليه؟ ده مش بتاعتك، ده الملك يقول لي ولك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بإيه يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر. يبقى انشغل بما خلقت من أجله، والتمكين هيجيلك لما تحقق العبودية صح. هو غاية بنوصل لها إمتى؟ لما نحقق الشرط، آمنوا وعملوا الصالحة. يبقى لازم نجتهد على دي. إذن شجرة تغار على عورة نبينا، أما أنا للقلوب أن تئن وأن تغار على سنته.
وأنت غار على طريقته، وأنت غار على حملة ميراثه من العلماء والدعاء وطلاب العلم. مش العلماء ورثة الأنبياء؟ يبقى لازم نقف جنب كلمة ورثة دي. الوريث دايما يا إخوة أقرب الناس للمورث. أنا كأب مين اللي بيورثني؟ ابني أقرب الناس ليا، صح؟ فلما النبي يقول لك والعلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس للنبي مين هم؟ العلماء. العلماء. يبقى لازم نخلي بالنا من القضية دي. إيه كمان يا إخوة؟ ننتقل بعد النباتات وانسجام النباتات مع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الطيور. ما هو ده عالم. في الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب النبي ليقضي حاجته، فرأينا حمرة لها فرخان. الحمرة طائر كده زي العصفور، عصفور يعني، في العصفور تمام، الحمد لله، لها فرخان يعني الفرخ اللي هو الولد الصغير يعني. قال ابن مسعود: فأخذنا فرخيها. تعرف كده عجبهم العش كده جميل وفيه فرخان كده، هاتوه. طيب قال: فعاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاءت الحمرة تعرش فوق رسول الله. يعني تعرش عمالة ترفرف وتصيح بتبحث عن ولديها. فنظر إليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم قال لنا: من فجع هذه في فرخيها؟ جابت الشكل النبي والله، بتقول له: أصحابك خدوا ولدي، خدوا الفرخين. فالنبي نظر لصحابه قال: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها. قال: فرددنا إليها فرخيها فسكنت. الله أكبر، الله. شوف الانسجام. هي تعلم من هذا، إنه رسول الله، إنه الرحمة المهداة. راحت تشتكي فرخيها، أخذها آخذ من أصحابك، أخذهما آخذ من أصحابك. يقول ابن سعود في نفس الحديث: ومررنا على قرية نمل فأحرقناها، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لما أحرقتم قرية تسبح الله عز وجل؟ لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال رسول الله. الرحمة دي يا إخوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما نراجع أحوالنا هنجد الفجوة الكبيرة بيننا وبين منهج النبوة. والله يا إخوة، فين الرحمة في أقوالنا؟ فين الرحمة في أفعالنا؟ فين الرحمة في معاملاتنا؟ فين الرحمة مع أجناس الكون؟ بتبقى خارج من البيت قطة على الباب، ترفسها برجلك ليه؟ ليه بترفسها برجلك؟ بتأذيها. روح يا أخي ارحمها عشان ربنا يرحمك. ما عندكش طعام تقدمه؟ قل لها كلمة طيبة. والله ما بتسبح للملك، بتبحث عن رزقها، بتبحث عن طعام لها، ليه بتأذيها؟ ليه؟ والأطفال اللي يمسكوا القطط ويربطوها ويجروها في الطرقات، والأب شايف والأم شايفة، ليه العذاب ده؟ طيب صاحبنا اللي عنده دابة بيحمل عليها الأدوات ويجي في مطلع ويمسك الخشبة ويكسر عظمها، إذا كان حمار ولا فرس ولا صبح، فين الرحمة؟ فين الرحمة؟ ومسك لها قربان. يا رب سلم، يا رب سلم. لازم يا إخوة نتعلم الرحمة عشان ربنا يرحمنا. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له لا يغفر له. وزيل النبي حديثه هذا بقوله: ويل لأقماع القول. ويل لمين؟ لأقماع القول. عارف الأقماع؟ جمع قمع. الجيل القديم بس اللي يعرفه، الجيل الحديث ده ما يعرفش يعني قمع. كان يا شيخ إبراهيم قديما كده الحاجة الله يرحمها عندها وبور جاز كيروسين وبفونيا، عارف بفونيا ده؟ ما تعرفوش انتوا الشباب ما يعرفش. وكان عندنا قمع كده بلاستيك، ولما لاقوهوش تقول هات ورقه وتروح عاملاها زي القرطاس وتقطعها من تحت عشان تحط الجاز الكيروسين. فالقمع ده له فتحه كبيره من فوق وفتحه صغيره من تحت، لا يمسك شيئا، تحط فيه اي شيء من فوق ينزل منين؟ فالنبي يقول لك ويل لاقماع القول، اللي عامل زي القمع يا شيخ ابراهيم، يسمع ولا يعمل، لا يستقر الكلام في اذنه، يقول لك يدخل من هنا يخرج من ايه؟ دي مشكله كبيره بقى، دي مشكلة كبيرة بقى. لازم العمل بالعلم يا إخوة. العلم ما نفع لا ما حفظ. رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، يتحدث عن الأم التي ربته، قال: قالت لي أمي يا سفيان اذهب واطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح اتعلم الحديث يا ابني. وهي كانت بتشتغل بالمغزل عشان تنفق عليه ويتعلم السنة. ثم قالت: خذ 10 من أحاديث النبي ثم توقف وانظر إلى أثرها في قولك وعملك، فإن وجدت لها أثرا فواصل الطلب، وإلا فلا تطلب حديث رسول الله. يا علم وعمل. خذ يا ابني 10 أحاديث كده عن النبي، وبعد كده قف شوف طبقتهم ولا لا، أثروا فيك ولا لا، اتغيرت ولا لا، ولا مجرد نصوص وخلاص. لو نصوص ما ينفعش تطلب هيكون حج عليك اسكت، إنما هتعمل بيه واصل. فأصبح أميرا للمؤمنين في حديث رسول الله وفي السنة. لما تسمع كده السفيانان بس خلاص، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أئمة الحديث في زمانهما رضي الله عنهما، بإيه؟ بالعلم والعمل. يبقى احنا محتاجين دي يا إخوة، محتاجين الرحمة في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا. فانظر إلى طائر يشكو لرسول الله، ليه؟ لأنه انسجم مع النبي، انسجم مع دعوة النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب ننتقل إلى الحيوانات. عند الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح، وكذلك عند النسائي، أن أنصاريا كان له بعير وكان يستقي الماء على ظهره، فأصيب هذا البعير بمرض الصرع المسمى الكلب، يسموه الصرع عند الكلاب يعني، ودخل إلى حائط في المدينة وما استطاع أحد أن يقربه، خلاص اللي يقرب منه يقتله. وهذا الأنصاري كان فقيرا ويحتاج إلى دبته ليحمل عليها الماء ليسقي أرضه، فماذا يصنع الأنصاري؟ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقص الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه: قوموا معي نذهب إلى هذا البعير. الله أكبر. فلما وصلوا إلى الحائط البستان، والبستان يسمى حائطا لأنه لا سقف له، هي عبارة عن حديقة بكلها جدران فقط من غير سقف، فده يسمى الحائط عشان الجدران المحيطة به. فلما أراد النبي أن يدخل على هذا البعير قال الأنصاري: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخشى أن يصيبك هذا البعير، يعني مريض ممكن يؤذيك. قال: لا بأس علي منه، ما تقلقش، افتح بس باب الحائط ده. فتح له الباب فنظر البعير إلى رسول الله وجاء مسرعا وسجد بين يدي رسول الله. والله يا إخوان سجد للنبي، فأمسك النبي بأذنه ودعا الأنصارية وقال خذ بعيرك واحمل الماء على ظهره. الأعرابي الأنصاري خد البعير مشي معاه تمام وشال المية وبدأ يشتغل. أحد الصحابة رأى المشهد ده من الأنصار فجاء مسرعا وقال يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. بهذا النص يا إخوة نسخ سجود التحية والتكريم الذي كان جائزا في الأمم من قبلنا، لأن النوع ده كان جائزا في الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام. الله أمر ملك بالسجود لآدم، ده اسمه سجود إيه؟ تحية وتكريم مع نبي الله يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادا، ده كان جائز كان مشروع في الأمم من قبلنا، لكنه ألغي في شريعتنا بقول نبينا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والحديث له رواية أخرى من حديث معاذ بن جبل لما قدم على النبي وسجد بين يديه فنهاه النبي قال يا رسول الله دخلنا على الأكاسرة والقياصرة فرأينا خدامهم وجنودهم يسجدون لهم من دون الله وأنت أولى بذلك منهم. قال لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أي أن سجود التحية نسخ في شريعتنا لكنه كان معمولا به في الشرائع من قبلنا. والشاهد هنا أن البعير سجد لرسول الله، انسجام يا إخوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل أعجب من ذلك في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم إذا ببعير يتخطى الرقاب ويصل إلى رسول الله ويدنو من أذن النبي، فيرفع النبي رأسه ويقول أين فلان ابن فلان لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا يقول لبيك يا رسول الله. قال يا هذا ارفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. تعجب الأنصاري وقال أشتكت الدابة يا رسول؟ قال نعم. قال والله لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. الجمل يا عيني تعبان في الشغل، صاحبه قاسي عليه قوي، طب يروح يشتكي لمين؟ راح للنبي يشكيله من كثرة العمل. طب كم من دابة نحملها ما لا تطيق ولا تجد إلا أن تشكو للملك جل جلاله، تشكر ربنا. فلازم ننتبه يا إخوة، الله يبارك لكم. الرحمة عندنا في الإسلام مش رحمة البشر فقط، دي رحمة عامة، رحمة عامة لجميع الكائنات، والله لازم تكون رحمة لجميع الكائنات. ذئب يتكلم ويشهد برسالة النبي، والله حديث صحيح والله. أعرابي كان عنده شوية غنم يا شيخ إبراهيم، فعدى عليه ذئب أخذ شاة من غنماته وانطلق. الأعرابي بيجري ورا الذئب، يا ذئب نعجاتي يا ذئب نعجاتي. الذئب راح رمى الشاة من فمه وأقع على ذيله، قعد كده وقال أتحاربني في رزق رزقني الله؟ الله أكبر، ده رزقي جاي تاخده مني؟ الله أكبر. قال عجبا، ذئب يقع ويتكلم بكلام البشر؟ قال وأعجب من ذلك، ده الذئب بيكلمه خلف تلك النخلات نبي مرسل جاء من مكة مهاجرة يحدث الناس بما هو مضى وما هو آت اسمع له وأجب. الله أكبر. فجاء الأعرابي مسرعا يبحث عن النبي، فلما رأى النبي أخباره فرح النبي وقال مهلا، ثم دعا الناس فقال اسمعوا للأعرابي فأخبر، فقال هذا ما أخبرتكم به، لن تقوم الساعة حتى يتكلم السباع والذئاب أو كما أخبر رسول الله. والحديث ده له رواية تانية ذكر فيها بقى اسم الأعرابي ده، وكان يهوديا، كان اسمه أهبان، كان اسمه إيش؟ أهبان، وكان يهوديا وبيرعى الغنم. الذئب لما عدا وسطى على غنماته والتقط منها غنمه جري وراء أهبان يقول يا ذئب نعجتي، يا ذئب نعجتي، فرح جلس له كده ورماها من فمه وقال أتحاربني في رزق رزقني الله؟ قال عجبا ذئب يتكلم، قال وأعجب من هذا يا أهبان. خلف تلك النخلات نبي مرسل يحدث الناس بما هو مضى وما هو آت، اذهب إليه واستجب له يا أهبان. صاحبنا جاي يجري يبحث عن مجلس النبي، مجرد بس ما دخل على المجلس نظر إليه النبي وقال له ماذا قال لك الذئب يا أهبان؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحيوان انسجم مع سيدنا النبي يا إخوة الله. إيه كمان يا إخوة؟ الجان انسجم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الجن كمان؟ أي والله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما تصلوا عليه. وقرئت فأسلم، وقرئت أيضا فأسلموا، أي أسلم أنا من شره، خلاص من انسجامه معي ما يأمرنيش إلا بالخير، بخلاف القرين الثاني بقى بتاع الشيخ إبراهيم يوديه في داهية، وبتاع الشيخ سيد يوديه في داهية إيه؟ قرين مجرم ماشي كده، إنما عند النبي فأسلموا فلا يأمرني إلا بخير. وعلى القراءة الثانية أي أن الجني هو الذي إيه؟ أسلم. نعم، انسجاما مع النبي. بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما لأصحابه أمسكت البارحة جنيا فخنقته بيدي حتى ظهر برد لسانه على يدي، وقيدته بإحدى سواري المسجد، يعني عمود من عمدان المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته، أو كما قال، يعني بعد ما ربطوا فك ومشاه. العلماء يقولون الشاهد ما الذي جعل الجني يأتي النبي؟ لأنه يعلم أنه لن يصله ضرر من رسول الله أبدا، مش هيجي له أي أذى. ليه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس انسجم مع سيدنا النبي، ما تصلوا عليه. الإنسان انسجم مع النبي يا إخوة الله. في الصحيح حديث الإمام مسلم كان يهودي يجاور رسول الله، وكان له ولد، هذا الولد في كل يوم يأتي رسول الله ليقضي حاجة النبي، يعني الولد ده كان يحب النبي قوي، فكان كل يوم يا شيخ إبراهيم يروح للنبي عشان يقدروا الحاجات، يخدمه خادم له يعني، مش القصة الباطلة. قال كان يهودي ويرمي القمامة أمام بيت النبي، ده كلام باطل لا يصح، ده موضوعه كذب، فيش الكلام ده في السنة خالص، ما فيش الكلام ده، فيش حاجة. كان عنده جار يهودي ويحط الزبالة فين؟ قدام بيت النبي. لا لا لا، الكلام ده باطل ما تصدقهوش، ده كلام الحطاب الليل. إنما الصحيح ده كان الولد اليهودي ده بيحب النبي وكان يخدم النبي، وفي يوم لم يأتي الغلام كعادته. تخيل بقى كده يا شيخ، ويهودي يا شيخ إبراهيم، إيه رأيك؟ مع أنه ما جه صح؟ إحنا بقى والله يا إخوة النبي يسأل ما بال الغلام لم يأتينا؟ إيه ده، في إيه يا إخوة؟ هو ده النبي اللي إحنا بعدنا عن هديه، أو والله يا إخوة اللي إحنا بعدنا عن سنته، جارك غير المسلم أمانة يسألك الله عنه. أو الله والله يسأل ده النبي لما كان يذبح شاة في بيته أول سؤال يسأله العائشة: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ إيه كمان نديله لحمة؟ أو الله. طب خذ دي كمان: لو جارك غير المسلم يحتاج إلى المال سارع بإعطائه ورفع الحرج عنه من الصدقات. الإسلام يقول لنا كده والله يا إخوة، والله هو ده إسلامنا وهو ده ديننا. والله يا إخوة الإسلام لو فهمناه دين رحمة، والله لو علم أعداؤنا بمحاسن ديننا لنافسونا على الدخول والنصرة لهذا الدين. أو الله العظيم، بس مشكلتنا كما قلت لكم في الدرس الماضي إن هناك منا من ينفر ولم يفهم الإسلام فهما صحيحا، ودي المشكلة. فعرض للإسلام صورة مشوهة إلى الله المشتكى. احنا محتاجين جهاد في تعليم الناس الخير من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالوا: يا رسول الله، إن الغلام مريض ينازع الموت، مرض الموت، ماذا فعل نبينا؟ ذهب لعيادة الغلام في بيته. أو الله العظيم، وترك بابه. صاحب البيت قال: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. ما قالش أنا زي ما احنا بنقول من أداب الزيارة لما تترك بابا تقول فلان حتى يستأنس صاحب البيت فيفتح. ده تجد بعضهم للأسف من سوء الأخلاق الآن في بعض البيوت لها العدسة دي اللي بيسموها عين سحرية، عين سحرية، يروح حاطط لك إيدي عليها. أنا أذكر جاءني جاء في بيتي وبعدين برن، فأنا رايح أفتح فلقيته حاطط إيدي على إيه؟ على العين السحرية دي. فأنا بأدب بقول: من الطارق؟ مرضيش يرد. من الطارق؟ مرضيش يرد. قلت له: والله لن أفتح لك. ورحت راجع تاني في مكاني. يخبط: خلاص أنا أقسمت مش أفتح لك. لما تتعلم أدب الإسلام في الزيارة هنا ما فيش تهريج يا إخوة، المسائل الشرعية ما فيش فيها هزار، واضح؟ افرض أنا مش في البيت وكان مثلا في ظل عدم الأمن ده وابن السعير هو اللي فاتح وكانت مصيبة، لازم أعرف مين اللي على الباب حاطط ديك على العين السحرية ليه؟ أصلي كنت بهزر. قلت له: خلاص إما تهزر في تعليم الإسلام لن يفتح لك. ده النبي لما ترك عليه الطارق قال النبي: من؟ قال: أنا. النبي قال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. يبقى من أداب الزيارة لما تخبط الباب تقول: فلان سيد عبد العاطي معاك. من سيد؟ يا أخي الشيخ. أيوة افتح. مين إبراهيم؟ من إبراهيم؟ إبراهيم بتاع دار السلام. افتح. ماشي، لازم أستأنس باللي برة أعرف مين اللي على بابي. فانتبهوا لهذا جيدا، دي أحكام. فسيدنا النبي طرق الباب، صاحب البيت بيقول: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. اليهودي خاف، قال لك في مشكلة ولا إيه؟ قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال له النبي: يا رجل جئت لأعود الغلام، أنا جاي أزور الولد المريض. قال: مرحبا بك أبا القاسم. وراح فتح البيت. سيدنا النبي دخل على الغلام لقى طريح الفراش، فنظر إليه النبي وقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الغلام ينظر لأبيه، يعني أعمل إيه؟ أقول ولا لا؟ الله أكبر. فإذا بالأب يقول للولد: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إمتى يا إخوة نتعلم نقتدي به ونتأسى به في أقوالنا في أعمالنا في معاملاتنا في أخلاقنا في سلوكياتنا؟ لا نتحرك إلا بهديه ونلزم غرزه، فوالله النجاة كل النجاة في اتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كم بقي على الوقت؟ 5 دقائق. طيب بس أخويا الشيخ كمال طلب مني طلبا الدرس الماضي والدرس الحالي كمان، قال لي: يا شيخ بس احكي لنا عن أحوال الدعوة في الغرب في دقيقة يا شخبري، ممكن دقيقة واحدة بس هلخص المجمل الدعوة في الغرب. المبتلى اللي بيتكلم أمامكم ده ابتليت بالدعوة إلى الله تعالى في الغرب منذ 12 سنة. أنا مقيم في ألمانيا. الشعب الألماني ده إخوة شعب عجيب جدا. أولا هو شعب مثقف قارئ. الشعب الألماني بيتلكك عشان يدخل الإسلام، بيتلكك عشان يدخل الإسلام. من المواقف العجيبة جدا، أخ من الإخوة عندي في المسجد من طلاب العلم قال لي يا شيخنا لي صديق في الجامعة ألماني غير مسلم مريض في المستشفى، إيه رأيك نزوره؟ قلت له الآن يلا بينا. كان صلاة العشاء، صلينا وعلى طول بالسيارة روحنا على المستشفى. الأخ ده اسمه ديفيد، اسمه إيه؟ ديفيد. دخلنا ومعانا هدية كده شوكولاتة ومش عارف إيه، خدت في حضني وقبلت وسلمت على الأخ بيترجم. والله إخوة خمس دقائق فقط وقال أنا عايز أدخل الإسلام. إمام المدينة جاي لي يزورني وأنا غير مسلم وجايب ياخدني في حضنه وجايب لي هدية كمان. والله في الحال يا إخوة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بيتلككوا. وسمى نفسه عمر، ودلوقتي من طلاب العلم. والله سمى نفسه إيه؟ عمر. مشهد آخر، أخ تونسي جاء بأخت ألمانية ليتزوجها. وكثير من الشباب في الغرب يعني أهم شيء عنده الزواج وخلاص، مش شرط يعني إسلام ولا غيره، لا الغالب يعني. فجاني المزة عشان نعقد له العقد الشرعي، وأنا تعودت ألا أعقد العقد الشرعي خاصة إذا كانت الزوجة غير مسلمة إلا ما عرفها بالإسلام. فالأخ قلت له انتظر بس هات لي الأخت هنا جنبي، خلي اقعد يا بنتي هنا. قعدت وبدأنا نقول لها قبل ما نعقد لك على هذا الأخ هنعرض عليك بس الإسلام، اتعرفي على الإسلام في دقائق معدودة. والله إخ، والله الأخت بكت ونطقت الشهادتين وقالت ده مش مشكلة الزواج دلوقتي براحتنا، المهم إن أنا عرفت الإسلام. ودخلت الإسلام وعقدنا لها برضه يعني. ولسه بنت من الصين بتدرس في ألمانيا، والله لسه من كام شهر قبل ما اجي على طول برضو عرفنا على الاسلام، دخلت الاسلام وعقدنا لها. ومن اسبوع بس اتصل بيها عايزين لها عقد مكتوب. قلت له من عينيا، في اخ عندنا هناك الاوراق بتاعتي عنده يعني، قلت له اطلع يا ابن الشقه هات العقود من عندك من الدرج واعمل عقدين للاخت الصينيه، بس الصينيه مش من اليومين دول يعني، مش بتاعت كورونا. فالشاهد يا إخوة أن الشعب الألماني شعب غريب يعني، لا يمر علينا أسبوع أو أسبوعين تجد اثنين وثلاثة بيخشوا الإسلام. والله العظيم يا إخوة بصدق يعني، حتى الإحصائيات الرسمية دي خاطئة. ده أنت لو شوف واقع الناس في الغرب، إحنا بنكعبل فيهم في الطريق عشان يدخلوا الإسلام. والله يعني أبسط الأمور أقول لك مثلا بالنسبة للدعوة، أنا عندي 14 محاضرة في الأسبوع، كل يوم محاضرتين، بدرس في فرنسا في لوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا، بروح أسبانيا غير المؤتمرات والدورات العلمية والندوات. فلك أن تتخيل حرية الدعوة، 14 محاضرة في الأسبوع. والله يا إخوة بدرس في حدود 200 كيلو من مسجدي، سبع مساجد دي دروس ثابتة غير الدورات العلمية والمؤتمرات والندوات، ودروس كلها منهجية أكاديمية وطلبة علم مسكين الدفتر والقلم. هذا عن بعض أحوال الدعوة في المحيط الذي أقيم فيه. نعم في نوع من التضييق في بعض الأماكن من بعض الشعوب، لكن مش من السياسيات أو الدول، لكن تجد مثلا بعض المقاطعات تجد فيها بعض النازيين يعرفوا بس المظهر الإسلامي، يشوفوا الحجاب يتضايقوا، يشوفوك بلحيتك يتضايقوا، الكلام ده كله وارد موجود. إنما خلاصة الأمر أنك في الغرب تعامل كإنسان وكفى. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.